الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يزال الحديث موصولا في ذكر ما يتعلق بباب الصفات من هذا الكتاب، ونأتي إلى الكلام على المبحث الثالث في ذكر بعض التقسيمات المهمة للصفات الإلهية. المسألة الأولى: تقسيم الصفات إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية. تنقسم الصفات باعتبار إثباتها لله تعالى ونفيها عنه إلى قسمين. القسم الأول: الصفات الثبوتية، ويقال لها أيضا الإيجابية، وهي ما أثبته الله تعالى لنفسه أو ما وصف الله به نفسه على سبيل الإثبات والإيجاب، كالحياة والعلم والإرادة والسمع والبصر والقدرة والكلام والوجه واليدين والعلو وغير ذلك كثير. القسم الثاني: الصفات المنفية، ويقال لها الصفات السلبية، ويقال لها أيضا المنفية، وهي ما نفاه الله عن نفسه أو ما وصف الله به نفسه على سبيل السلب والنفي. مثاله نفي الشريك والمثيل، وهذا كثير جدا، وقد مر معنا نفي المثيل قريبا. ومنه أيضا ما جاء في آية الكرسي من قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يؤوده حفظهما. فهذا في آية واحدة، في آية الكرسي، اشتملت على أنواع من الصفات المنفية عن الله تعالى. ومن ذلك أيضا: وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا يضل ربي ولا ينسى، وما الله بغافل عما تعملون، وما مسنا من لغوب. فهذه أمثلة للصفات المنفية عن الله تعالى. وقد تقدم معنا أن النفي لا يكون إلا بدليل، كما أن الإثبات لا يكون إلا بدليل، فلا يصح لك أن تجزم بنفي شيء من الصفات عن الله تعالى إلا إذا كان بدليل. وذكرنا احترازا عن ذلك، وهو ما يقابل صفات الإثبات، ما يقابل صفات الإثبات الذي فيه عجز واضح أو نقص واضح، فهذا لابد من القطع بنفيه عن الله تعالى. وهنا قاعدة مهمة لأهل السنة والجماعة في هذا الباب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: السلب المحض لا يوصف به الله تعالى، السلب المحض لا يوصف به الله تعالى، لأن السلب المحض عدم محض، الله بالسلب إلا إذا تضمن إثبات كمال الضد. لا يوصف الله بالسلب إلا إذا تضمن هذا السلب إثبات كمال ضده من الإثبات. هذا مهم جدا وفيه فائدة في الرد على أهل البدع الذين يصفون الله بالسلوب، يعني إذا أرادوا أن يصف الله تعالى قالوا ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا، فيرجعون وصفهم إلى النفي ويرجعون الصفات التي يصفون بها الله تعالى في زعمهم إلى النفي. فمن الفائدة في الرد عليهم أن هذا النفي المحض لا كمال فيه، لأنه صفة العدم المحض، السلب المحض صفة العدم المحض. عندما يقال ليس بجاهل ليس بعاجز ليس بأصم ليس بأبكم، هذا لا مدح فيه ولا كمال فيه، إنما يكون المدح والكمال في الإثبات. ولهذا وصف الله تعالى نفسه بالإثبات ولم يصف نفسه بالنفي إلا فيما فيه إثبات لكمال الضد، يعني في الأمثلة التي مرت معنا لا تأخذه سنة ولا نوم. ما فائدة هذا؟ إثبات كمال الحياة والقيومية، ولهذا جمع بينهما في سياق واحد الحي والقيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت ففيه إثبات كمال الحياة. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فأفادنا إثبات كمال العلم. وما مسنا من لغوب، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ففيه إثبات كمال الفعل والخلق والقدرة، وأن الله تعالى لم يصبه نصب في خلق السماوات والأرض. فالله تعالى لم يصف نفسه بالنفي إلا في سياقات أو مقامات تقتضي الكمال والمدح لله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية تقسيم الصفات إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. تنقسم الصفات باعتبار تعلقها بالقدرة والمشيئة إلى قسمين. القسم الأول الصفات الذاتية، ويقال لها أيضا اللازمة، وهي التي لا تتعلق بالقدرة والمشيئة، وهي التي لا تتعلق بالقدرة والمشيئة، فلا يزال الله تعالى موصوفا بها ولم يزل كذلك، لا تنفك عن ذاته أبدا، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والعلو والعظمة والوجه واليدين والعينين والقدمين، كل هذه صفات ذاتية. القسم الثاني الصفات الفعلية، ويقال لها أيضا الاختيارية، وهي التي تتعلق بالقدرة والمشيئة، هي التي تتعلق بالقدرة والمشيئة، فإن شاء الله تعالى اتصف بها، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، فهي متعلقة بقدرة الله تعالى ومشيئته، يفعلها أحيانا ولا يفعلها أحيانا، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والكلام والمحبة والغضب والرحمة والاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنيا والضحك فهذه كلها صفات فعلية، إن شاء الله تعالى فعلها وإن شاء لم يفعلها بحسب مشيئته وحكمته سبحانه وتعالى. وقد دل على وصف الله تعالى بالفعل عموما مادة الفعل. ربنا تعالى وصف نفسه بأنه يفعل هكذا بمادة الفعل، كما في قوله تعالى ويفعل الله ما يشاء فعال لما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد. فهذا دليل على وصف الله تعالى بالفعل إجمالا، وأنه سبحانه وتعالى فاعل يفعل يتصف بالصفات الفعلية. والصفات الفعلية على قسمين، القسم الأول لازم لا يتعدى إلى مفعول، لازم لا يتعدى إلى مفعول، كالاستواء والمجيء والنزول، فهذه صفات فعلية يقال لها لازمة، يعني لا تتعدى إلى مفعول منفصل عن الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يستوي بذاته، ينزل بذاته، يجيء بذاته، ليس في هذا مخلوق منفصل عن الله تعالى. القسم الثاني متعد إلى مفعول، متعد إلى مفعول، كالخلق والرزق، كالخلق والرزق، فهذه صفات فعلية تتعدى إلى مفعول. فالخلق لابد فيه من مخلوق، الله تعالى خلق مخلوقا، فالخلق فعله والمخلوق مفعوله، وكذلك الرزق، فهذه صفات تتعدى إلى مفعول منفصل عن الله عز وجل. والقاعدة المهمة في الصفات الفعلية أنها أزلية النوع باقية النوع، أزلية النوع باقية النوع، أي لم يزل الله متصفا بها ولا يزال كذلك، لم يزل الله متصفا بها ولا يزال كذلك. وأما أفرادها فليست كذلك، أفراد الصفات الفعلية ليست أزلية. طيب ما الفرق بين النوع والآحاد أو الأفراد؟ النوع يعني إن شئت فقل أصل الصفة، أصل الصفة، يعني مثلا الخلق ذكرناه من الصفات الفعلية، لم يزل الله متصفا بالخلق، لم يزل متصفا بالخلق، الخلق في أصله كصفة أزلي لم يزل الله خالقا، ولا يزال كذلك أبدا، فلا يزال سبحانه وتعالى موصوفا بالخلق، لا ينعدم عنه هذا النوع ولا هذا الأصل. وأما الآحاد فالخلق المعين في كل وقت على حدة، عندما يخلق الله تعالى خلقا معينا في وقت كذا، فهذه آحاد الصفة. هذه الآحاد ليست أزلية ولا باقية، فإنها تكون في وقت دون وقت، وعندما تكون تبدأ وتنتهي في الوقت الذي يشاءه الله تبارك وتعالى. فهذا أيضا من القواعد المهمة، وسنحتاج إلى هذا في صفة الكلام إن شاء الله تعالى. هنا تنبيه وسنعود إليه بعد ذلك إن شاء الله، هناك من الصفات الذاتية، من الصفات الذاتية ما قد يعبر عنه العلماء أحيانا بأنه من الصفات الفعلية، كمثل السمع والبصر، فالسمع والبصر من الصفات الذاتية ولا شك في هذا، لأنها لا تتعلق بالقدرة والمشيئة، فلم يزل الله تعالى سميعا بصيرا ولا يزال هذا موجودا في كل وقت. لكن أحيانا يرد في كلام بعض أهل العلم أنهم يدخلون السمع والبصر في صفات الفعل، شيخ الإسلام رحمه الله له كلام في ذلك. طيب ما المراد؟ المراد الرد على الكلابية والأشاعرة الذين يجعلون السمع والبصر أزليين لا يتجددان، وأن الله تعالى تعالى سمع الأشياء بسمع واحد أزلي ورأى الأشياء برؤية واحدة أزلية، فلا يسمعها الآن ولا يراها الآن، وإنما سمعها ورآها أزلا. فالمراد إثبات السمع والبصر في الحال، في الوقت الحالي، أن الله تعالى يسمع الصوت عند وقوعه ويرى الشيء عند وقوعه، ليس ذلك بسمع قديم ولا ببصر قديم. فهذا مما يتنبه له، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله فيما بعد. ختام هذه المسألة بذكر مسألة تابعة مهمة جدا، وهي الفرق بين الفعل والمفعول. الفرق بين الفعل والمفعول، وهذا مبني على إثبات الصفات الفعلية. فإذا أثبتنا أن الله تعالى له أفعال وأنه يتصف بصفات الفعل، فلا بد أن تفرق بين هذا الفعل الذي هو صفة الله وبين المفعول الذي حدث بهذه الصفة أو بهذا الفعل. واضح؟ لا بد أن نفرق بين الفعل والمفعول. فالفعل هو القائم بالله عز وجل، هو صفة الله تعالى، والمفعول هو المخلوق الذي يكون بهذه الصفة. فليس المفعول هو الفعل ولا الفعل هو المفعول، بل لا بد أن تفرق بينهما. والدليل على هذا التفريق العقل والنقل والإجماع. أولا العقل، فإن العبد لو صنع صنعة فهناك فرق بين فعله وبين الصنعة نفسها. صحيح، العبد لو صنع صنعة، لو بنى بيتا، فهناك فرق بين فعله هو وبين البيت الذي بناه. فلا يقول عاقل إن فعله هو البيت، لا يقول عاقل إن فعله هو البيت، وإنه لم يصدر منه فعل أصلا إلا هذا البيت، لا يقول هذا عاقل. إنما هناك فعل العبد صفته هو، حركته هو، وهناك المفعول الذي حدث بفعله. فلا بد أن تفرق بين الأمرين، وهذا في العقل والفطرة واضح. ثانيا النقل، وهو كثير جدا في الحقيقة، يعني من تأمل النقل فلا بد أن يجده مليئا بهذا الأمر. حسبك مثلا أن تنظر في الآيات التي فيها أن الله خلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض، أين الفعل؟ خلق هذا فعله تعالى، أين المفعول؟ السماوات والأرض. طيب هل الخلق هو نفس السماوات والأرض؟ لا يمكن، إنما الله تعالى خلق فهذا فعله، وكان بفعله المفعول الذي هو السماوات والأرض. فلا يقول قائل إن السماوات والأرض هي نفس فعل الله. تمام؟ فالنصوص واضحة في التفريق بين الأمرين. ثالثا الإجماع، ذكر هذا غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد، والإمام الدارمي رحمه الله في النقض على المريسي. فهذا الأمر مهم جدا، وسيحتاج إليه أيضا في الرد على أهل البدع. اعتقاد أهل السنة أن الفعل غير المفعول، وأن الخلق غير المخلوق، وهذا مبني على إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل. وأما الذي يعطل الله عن الفعل، وأما الذي يعطل الله عن الفعل وينفي عنه الصفات الفعلية، فإنه يقول شيئا آخر كما سنعرف إن شاء الله. المسألة الثالثة تقسيم الصفات إلى صفات عقلية وصفات نقلية. تنقسم الصفات باعتبار الاستدلال عليها إلى قسمين. القسم الأول الصفات العقلية، وهو ما يمكن معرفته والاستدلال عليه بالعقل. كالحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام والخلق والحكمة. والعلماء يجتهدون في هذا، يعني من العلماء من يدخل في الصفات العقلية حتى بعض صفات الأفعال كالضحك مثلا، وهذا سيأتي في محله إن شاء الله. القسم الثاني الصفات النقلية، ويقال لها أيضا السمعية والخبرية. وهي ما يتوقف العلم به على النقل، ما يتوقف العلم به على النقل كالوجه واليدين والاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنيا ونحو ذلك. والتنبيه المعروف هنا، عندما نقول صفات عقلية وصفات نقلية باعتبار الاستدلال عليها، فليس المراد أن الصفات العقلية يمكن أن يتوصل إليها بالعقل بمعنى أنها لم تجئ في الشرع، بل ما من صفة عقلية إلا وقد ورد بها الشرع والنقل. وليس المراد بالصفات النقلية أنها لا تعرف إلا بالنقل، أن العقل يحيلها أو لا يتصورها، بل ما من صفة نقلية إلا والعقل لا يحيلها ولا يدعي فيها نقصا ولا عيبا ولا آفا في حق الله عز وجل. طيب ما المقصود إذن؟ المقصود أن الصفات العقلية يمكن الاستدلال عليها بالطرق العقلية كطريق الكمال والنقص، هذا مر معنا وسيأتي إن شاء الله. هناك طرق عقلية تستطيع أن تستدل بها على الصفات. فإذا كانت الصفة كذلك فهي صفة عقلية وهي نقلية أيضا، لأنها وردت في الشرع والخبر. وأما الصفات التي هي نقلية فقط فإنك لا تستطيع أن تدركها ابتداء إلا من خلال النقل، لأنها تتوقف على أمور نقلية لا يمكن للعقل وحده أن يجزم بها، كما نمثل دائما بالاستواء على العرش. الاستواء على العرش صفة خبرية نقلية. لماذا؟ لأنك لن تستطيع أن تعرف أصلا أن الله له عرش إلا إذا أتاك الخبر، هذا لا مجال للعقل فيه. العقل وحده هكذا لا يستطيع أن يثبت أن لله عرشا، بل هذا أمر نقلي محض. فالله تعالى أخبرنا أن له عرشا وأنه استوى على ذاك العرش، فهذا أمر خبري لا يدرك إلا بالعقل. وأما العلو فيمكن للعقل أن يستدل عليه، لأن العلو صفة كمال، ولأن الكمال في حق الرب واجب، ولأن النقص في حقه محال، قاعدة الكمال والنقص. لهذا قلنا العلو صفة عقلية والاستواء صفة خبرية. تمام، هذا آخر المبحث الثالث. المبحث الرابع في بيان الكمال والنقص، المسألة الأولى الدليل على وصف الله بالكمال وتنزيهه عن النقص. وهذا قد تقدم معنا في الكلام على قياس الأولى، ويزاد هنا أمر مهم وهو أن نفي النقص معلوم بالعقل، نفي النقص معلوم بالعقل يرحمك الله، خلافا لمن قال بأن نفي النقص إنما يعلم بالسمع أو الإجماع. من الناس من قال إن نفي النقص عن الله تعالى يعلم بالسمع أو بالإجماع، يعلم بالدليل النقلي أو بالإجماع، فجعل العقل لا ينفي عن الله تعالى النقص، وهذا كلام باطل. ويكفي في الرد على ذلك أن الله تعالى هو أكمل الموجودات، وأنه واهب الكمال لغيره، فيمتنع عقلا أن يكون واهب الكمال ناقصا. صحيح، يمتنع عقلا أن يكون واهب الكمال ناقصا. فثبت أن نفي النقص معلوم بالعقل لا بالسمع وحده أو بالإجماع وحده. المسألة الثانية، ضابط الكمال والنقص. ضابط الكمال والنقص، احفظ هذه القاعدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كل ما كان مستلزما لإمكان العدم أو الحدوث أو الفقر، كل ما كان مستلزما لإمكان العدم أو الحدوث أو الفقر فهو النقص الذي يجب تنزيهه عن الله، أو الذي يجب تنزيه الله عنه. فهو النقص الذي يجب تنزيه الله عنه. كل ما كان مستلزما لإمكان العدم أو الحدوث أو الفقر، كل ما كان مستلزما لإمكان العدم، لأن الله تعالى يتصف بالحياة والوجود، ووجوده تعالى وجود كامل تام، فكل ما يستلزم إمكان العدم، يعني إذا كانت عندنا صفة معينة تستلزم إمكان العدم الذي يتنافى مع الوجود والقيومية والحياة، هذا شيء. الشيء الثاني، أو يستلزم الحدوث، لأن الله تعالى هو الأول، والله تعالى أزلي، لا يصح أن يكون حادثا أو مخلوقا. فإذا كانت عندنا صفة معينة تستلزم الحدوث الذي يتنافى مع الأزلية، فهذا شيء ثاني. الشيء الثالث، الفقر، لأن الله تعالى هو الغني وهو القيوم الذي يقيم نفسه ويقيم غيره. فإذا كانت عندنا صفة معينة تستلزم الفقر أو الاحتياج، فإنه لا يصح أن يوصف بها الله تعالى، هذا هو الشيء الثالث. طيب، يدخل تحت هذا أفراد كثيرة جدا، يعني مثلا أدخل في هذا ضد صفات الكمال، يعني ارجع إلى صفات الله تعالى وخذ ضدها مباشرة، يعني مثلا الموت، الصمم، البكم، العمى، العجز، المرض، كل هذا يدخل في هذا النوع. صحيح، لأنه نقص يستلزم إما عدما وإما حدوثا وإما إيه وإما فقرا. لكن المثال الشهير عندنا هنا حتى يتضح هذا الأمر، ما يكون كمالا من وجه ونقصا من وجه، ما يكون كمالا من وجه ونقصا من وجه. مثاله الأكل والشرب، مثال دائم معنا الذي نمثل به دائما الأكل والشرب. فالأكل والشرب، وهذا محصل كلام شيخ الإسلام رحمه الله، إذا نظرت إليه من وجه فإنك تقول إنه كمال، لأن الذي يأكل ويشرب من المخلوقات أكمل من الذي لا يأكل ولا يشرب. بل المخلوق إذا كان لا يأكل ولا يشرب كان هذا علامة على مرضه وعلى نقص فيه، ولكن إذا نظرت إليه من وجه آخر تبين لك أنه نقص واضح. لماذا؟ لأن الكمال الذي استفاده المخلوق استفاده من الأكل والشرب، فكان محتاجا في كماله إلى غيره، كان محتاجا في كماله إلى إيه؟ إلى غيره. إذا صار الأكل والشرب نقصا لأنه يستلزم الاحتياج والافتقار، ولأن المخلوق لا يقوم أصلا، لا تقوم حياته ولا يقوم صلبه إلا بهذا، فصار في كماله محتاجا مفتقرا. تمام؟ فلما كان الأمر كذلك كان نقصا لا يتصف به الله تعالى، ولهذا قال، وهذا مثال من الصفات المنفية، ولا يطعم، ولا يطعم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فنفى الله تعالى هذا الأمر عن نفسه. إذن يعبر عن هذا بعبارة أخرى. الكمال الذي يوصف به الله تعالى هو الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. إذا نرجع إلى قياس الأولى عندما قلنا كل كمال في المخلوق فالله أولى أن يتصف به، يمكن أن تقول كل كمال مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، حتى تخرج ماذا؟ الأكل والشرب، لأن الأكل والشرب كمال في المخلوق ولكنه كمال من إيه؟ من وجه، ليس كمالا مطلقا. طيب هذا ضابط الكمال. طيب ضابط النقص، ضابط النقص هو ما كان عيبا وقبحا في نفسه لا باعتبار الموصوف به، لا باعتبار الموصوف به. لماذا نحتاج إلى هذا وإن كان داخلا فيما سبق؟ لأنه يرد عليك مثلا الكبر، تمام القاعدة، وكل نقص في المخلوق فالله أولى أن ينزه عنه. طيب الكبر نقص في المخلوق ولا لا؟ نقص ولا شك، والله تعالى حرمه على عباده ونهاهم عنه وبين أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه إيه؟ مثقال ذرة من كبر. ومع ذلك فالله هو المتكبر، يعني ليست صفة فقط ولكنها إيه؟ اسم من أسماء الله تعالى. طيب كيف هذا؟ فالعلماء قالوا النقص إذا كان عيبا وقبحا في نفسه فهذا هو الذي ينفى عن الله تعالى. إذا كل نقص في المخلوق بمعنى أنه عيب أو قبح، إذا كان عيبا أو قبيحا في نفسه، ويرجع إلى ما سبق إذا كان يستلزم عدما أو حدوثا أو فقرا. فالكبر ليس عيبا في نفسه ولكنه عيب في حق المخلوق، لأن المخلوق ليس أهلا له، المخلوق ليس أهلا للكبر، لأن الذي يتكبر هو الغني الكامل، صحيح؟ طيب المخلوق كامل ولا ناقص؟ ناقص، فلا يصح له أن يتكبر. ولهذا تجد أن الكبر قد يكون ممدوحا من المخلوق في حال معين. ورد في بعض الأحاديث المرفوعة، وهذا مقرر عند العلماء، أن الكبر محمود أمام الأعداء في الجهاد، فدلك على أن الكبر ليس عيبا في ماذا؟ ليس عيبا في نفسه. واضح؟ نعم. طيب ندخل في مذاهب أهل البدع ولا؟ طيب لا يزال هناك وقت. المبحث الخامس مذاهب أهل البدع. المبحث الخامس مذاهب أهل البدع. المذهب الأول مذهب الممثلة، ويقال لهم أيضا المشبهة على ما عرفت في التمثيل والتشبيه، وهو مذهب المجسمة أيضا، مذهب المجسمة أيضا. وهذه الطائفة هي التي تمثل الله تعالى بخلقه، فتقول مثلا يد كيدي، سمع كسمعي، بصر كبصري، ومن هذه الطائفة رجل مشموش وهو داود الجوالبي، قد ورد ذكره في كلام الأئمة المتقدمين منسوبا إلى هذا الأمر ومعيبا عليه ذلك. ومن هذه الطائفة أيضا المجسمة الذين يقولون إن الله جسم كالأجسام، يصفه بصفات المخلوقات. المخلوقات كاللحم والدم وما أشبه ذلك. وأول من قال بأن الله جسم هشام بن الحكم الرافضي، شبهة هذه الطائفة الأخذ بالظواهر على معنى التمثيل، الأخذ بالظواهر على معنى التمثيل، يعني هذه الطائفة قولها واضح لكم، شبهتها أنها أخذت بظواهر النصوص في الأسماء والصفات على معنى التمثيل، فمعنى أن الله تعالى سميع عندهم مثلا أن سمعه كسمع المخلوقات، فلما أثبتوا لله الصفات لم ينزهوه عن المماثلة بل أثبتوها مع التمثيل. والجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن هذا القول معلوم البطلان بالضرورة بما تقدم في إبطال التمثيل، يعني المبحث الذي سبق معنا إبطال التمثيل عقلا ونقلا وإجماعا إلى آخره، نفس الوجوه ترد معنا هنا، فهذا كلام معلوم البطلان بالضرورة، فهذا جواب إجمالي واضح عن هذا الكلام. الوجه الثاني أن أصل الضلال في هذا الباب أن لفظ التشبيه فيه إجمال، فما من شيئين إلا وهما متشابهان إلا وبينهما قدر من الاشتراك، ولكن لا يلزم منه التماثل، لا يلزم منه التماثل. هذا أمر نافع جدا لأننا سنعرف بعد ذلك إن شاء الله أن هذا هو الأصل الذي تفرعت عنه أقوال أهل البدع كلها في هذا الباب. أصل الضلال في هذا الباب ما هو؟ أنك تنظر إلى القدر المشترك الذي بين الصفات، ما من شيئين إلا وبينهما قدر من الاشتراك، لا بد أن يتشابها ولو من بعض الوجوه، كل شيئين موجودين لا بد فيهما من هذا ولو في الوجود، ولو أن يكون التشابه في ماذا؟ في مطلق الوجود. ولكن الإشكال هنا الإجمال الذي في لفظ التشبيه، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله لفظ التشبيه فيه إجمال. ماذا نعني بهذا التشبيه؟ هل نعني به هذا القدر المشترك الذي يكون بين أي شيئين موجودين، أم نعني به التماثل والتطابق؟ هذا هو أصل الضلال في هذا الباب. فمن ادعى أن إثبات الصفات فيه التشبيه وفهم من ذلك أن التشبيه هو التطابق والتماثل من كل وجه، فهؤلاء هم المشبهة الذين نتكلم عنهم الآن. فالرد على هذا أنه ما من تشابه، أنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه، لكن لا يلزم من هذا التشابه أن يكون متماثلين من كل وجه. هذا أمر عقلي واضح. إذن التشابه الذي بين الصفات في الخالق والمخلوق لا يقتضي أن تكون هناك مماثلة ومطابقة بين صفات هذا وصفات ذاك، فالله تعالى له سمع والمخلوق له سمع، والله له بصر والمخلوق له بصر، والله له حياة والمخلوق له حياة، فهناك قدر مشترك بين هذه الصفات، لا يلزم من هذا القدر المشترك أن تكون الصفات في نفس الأمر متطابقة متماثلة، وأن تكون حياة الرب كحياة العبد، وأن يكون سمعه كسمع العبد وبصره كبصر العبد. هذا أمر واضح. طيب تصديق ذلك إذا أردنا أمثلة نصدق بها هذا الكلام، كما أنه ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الإيه؟ إلا الأسماء، صحيح؟ الجنة فيها لحم وفاكهة ورمان وطلح وحور وأرائك وأسرة وثياب وذهب وفضة، صحيح؟ وهذا موجود في الدنيا، هناك اللحم وهناك النساء وهناك الطعام وهناك الشراب، لكن هل هذا كذاك؟ إنما المراد ماذا؟ القدر المشترك، أن هذا طعام وذاك طعام، هذا يؤكل وذاك يؤكل، تمام؟ هذه نساء وتلك نساء، لكن هل يلزم من ذلك التماثل من كل وجه؟ انظر إلى نساء أهل الجنة مثلا، ماذا قال الله تعالى فيهن؟ ولهم فيها أزواج إيه؟ مطهرة، مطهرة من ماذا؟ من الحيض والنفاس والرفث والبصاق والمخاط والخلق الدنيء وإلى آخره، تمام؟ إذن حتى المخلوقات في نفسها ماذا؟ ليس فيها التماثل، المخلوقات ليس فيها التماثل. مثال آخر، يعني طيب دعك من عالم الغيب، الجنة عالم غيب، عالم الشهادة الذي نعيشه الآن لا شك المخلوقات ليست متماثلة، حتى البشر، حتى البشر في أنفسهم كجنس ليسوا متماثلين، لابد أن تجد التفاوت طولا وقصرا، سوادا وبياضا، خلقا وطبعا، لا يمكن فيما بين الإنسان والحيوان، الإنسان له وجه والحيوان له وجه، فالمقصود القدر المشترك، الوجه ما تحصل به المواجهة، هذا له وجه وذاك له وجه، لكن ليس هذا كذاك، تمام؟ فهذا مما لا بد أن يعرف، وهو إبطال هذه الشبهة. إذن عندما يقولون نثبت الصفات على وجه التمثيل، نقول هذا باطل عقلا، لا يصح أصلا، لأنه لا يلزم من الاشتراك في الصفات التطابق والتماثل، فلا يصح أن تقول سمع الله كسمعي أو بصره كبصري، إنما المراد القدر المشترك، أن الله يسمع كما أنك تسمع، يدرك الأصوات كما أنك تدرك الأصوات، لكن ليس سمع الله تعالى كسمعك، بل سمع الله تعالى كامل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ختام الكلام على التمثيل بأن التمثيل كفر، تمثيل الله تعالى بخلقه كفر. وهنا يذكر العلماء كثيرا قول نعيم بن حماد رحمه الله تعالى، اكتبه واحفظه جيدا، قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. ويذكر هنا أيضا قول السلف المعروف: المشبه يعبد صنما، المشبه يعبد صنما. لماذا؟ لأنه إذا مثل الله تعالى بخلقه فكأنه جعله كالمخلوقات، فمثله كمثل عابد الصنم الذي يتوجه إلى شيء مجسم له صفة معينة وشكل معين، ومثله كمثل المخلوقات في النقص والعجز وإلى آخره، فمثل الممثل كمثل الذي يعبد الإيه؟ الأصنام. طيب نأخذ المذهب الثاني إن شاء الله. المذهب الثاني من مذاهب أهل البدع مذهب القرامطة ونحوهم، وهؤلاء يقال لهم أهل التخييل، أهل التخييل. ومذهبهم نفي النقيضين، نفي النقيضين، الحمد لله. أما بعد، فمذهب القرامطة نفي النقيضين من الصفات، أي نفي الصفة وضدها معا، فيقولون: ليس بعالم ولا جاهل، ولا قادر ولا عاجز، ولا سميع ولا بصير، وصل إلى آخره. فهذا مذهب القرامطة نفي النقيضين. وقد ذكرنا أنهم يقال لهم أهل التخيير. لماذا؟ الجواب: لأن طريقتهم هي طريقة الفلاسفة الذين يقولون إن الرسل خاطبت بالتخييل الذي لا حقيقة له في الصفات وفي غيرها. طريقة الفلاسفة والعياذ بالله أنهم يقولون إن هذه الشرائع كلها تخييل ليست أمورا حقيقية، وإن الرسل خاطبت الخلق بما يدركون بالأشياء التي يدركونها، فخيلت لهم الحقائق حتى يتصوروها، لكنها في نفس الأمر ليست كذلك. يعني مثلا بالنسبة لباب الصفات، على هذا القول الكافر والعياذ بالله، على هذا القول أن الرسل خاطبت الخلق بما تفهم، والخلق لا تفهم إلا من له سمع وبصر وعلم وكلام وإلى آخره، لا تستطيع الخلق أن تتصور إلها إلا بهذا الشكل. فالرسل خاطبت الخلق على قدر عقولهم، هم لا يفهمون الإله ولا يدركونه إلا كذلك، إذن الإله كذلك، لكن في الحقيقة وفي نفس الأمر ليس الإله كذلك، ليس متصفا بهذه الصفة. طيب، الفائدة هنا أيضا في بيان العلاقة بين الفريقين أن مذهب هؤلاء الفلاسفة، وهذا سيأتي معنا في صفة العلو إن شاء الله تعالى، مذهب هؤلاء الفلاسفة أنهم يصفون الله بالوجود المطلق بشرط الإطلاق. لا تتعجل، هذا سيأتي معنا إن شاء الله. الوجود المطلق بشرط الإطلاق يعني الذي لا يتقيد بقيد، فلهذا يمتنعون عن وصفه بنفي أو إثبات. عرفت الآن من أين جاء مذهب القرامطة؟ طريقة الفلاسفة يقولون إن الله متصف بالوجود المطلق بشرط الإطلاق، فلا نستطيع أن نقيده بقيد، فلو وصفناه بإثبات فهذا تقييد، ولو وصفناه بنفي فهذا أيضا تقييد، وهم يريدون الإطلاق، فلهذا لا يصفون الله بصفة لا بنفي ولا بإثبات. فأتت القرامطة نفت الإيه؟ نفت النقيضين، النفي والإثبات معا، ليس بسميع ولا أصم ولا بعالم ولا جاهل إلى آخر. شبهتهم ما هي؟ قالوا إثبات الصفات تشبيه بالموجودات، ونفيها تشبيه بالمعدومات. يعني قالوا يا جماعة الإشكال عندنا في المسألة كلها فيها إشكال، لو أثبتنا فقد شبهنا الله بالإيه؟ بالموجودات، لأن الإثبات خاصة الوجود، صحيح، وهذا اعتراف منهم بصحة الإثبات، الإثبات خاصة الإيه؟ الوجود، فلو أثبتنا لشبهنا الله بالموجودات. طيب ولو نفينا لشبهنا الله بالمعدومات، لأن النفي صفة العدم. طيب ماذا نفعل؟ الله المستعان. والجواب أيضا من وجهين. الوجه الأول أن قولهم هذا سفسطة في العقل، فإن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان. احفظ هذه القاعدة، النقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان. لا يرتفعان يعني لا ينتفيان، ولا يجتمعان يعني لا يثبتان، وجمع ضدين معا في حال أقبح ما يكون من الإيه؟ من المحال. فعندك مثلا السمع والصنع ضدان، لا ينتفيان معا ولا يجتمعان معا، يعني لا يصح أن يكون الموجود ليس سميعا ولا أصم، لا يصح أن ينتفي هذا وذاك، إما هذا وإما ذاك. ولا يصح أن يجتمع، فلا يقال في موجود إنه سميع أصم في نفس الوقت، لا يصح، فالنقضان لا يرتفعان ولا يجتمعان. فمذهبهم هذا الذي فيه رفع النقيضين سفسطة في العقل، يعني هذا كلام أصلا لا يستحق أن يلتفت إليه. سفسطة بمعنى التشكيك في الحقائق الثابتة والأمور الضرورية، تمام؟ فهذا كلام لا يلتفت إليه. الوجه الثاني أن قولهم هذا هو الأولى بالتشبيه، فإنهم شبهوا الله بالممتنعات، يعني قالوا لا نشبهه بالموجودات ولا بالمعدومات. طيب آل الأمر إلى ماذا؟ إلى تشبيهه بالممتنعات. ما الفرق بين المعدومات والممتنعات؟ أن الممتنع هو الذي لا يكون أصلا، لا يتحقق أصلا ولا يحصل أصلا، وأما المعدوم فهو الذي يمكن أن يحصل ولكنه إيه؟ غير موجود. معدوم يعني غير موجود، لكن يمكن أن يوجد، يمكن أن يحصل. وأما الممتنع فهو الذي لا يحصل أصلا، لا يمكن أن يقع أساسا. فهؤلاء لما قالوا لا نشبهه بالموجودات ولا بالمعدومات، حقيقة أمرهم تشبيهه بماذا؟ بالممتنعات، لأن الذي يرتفع عنه النقيضان هو الممتنع الذي لا يكون أحصل أصلا ولا يحصل. وهذا لازم يلزم جميع المعطلة كما سيأتي معنا تفصيلا إن شاء الله. كل معطل أراد أن يفر من التشبيه فإن قوله هو الأولى بالتشبيه، يحفظ هذا حتى يأتي البيان مفصلا إن شاء الله. قريب من مذهب القرامطة مذهب ابن حزم عفى الله عنه. وما مذهب ابن حزم؟ يقول الأسماء بمنزلة الأعلام الجامدة، بمنزلة الأعلام الجامدة، لا تدل على صفات أصلا ولا فرق بينها في المعنى أصلا. ابن حزم يعتبر أن الأسماء بمنزلة الأعلام الجامدة، تعرفون الأعلام الجامدة في اللغة يعني كمثل رجل، فرس، تعرفون هذا؟ هذه تسمى أعلاما جامدة. لماذا هي كذلك؟ لأنك لا تستطيع أن تأتي لها باشتقاق، يعني مثلا كلمة فرس مشتقة من ماذا؟ ما أصلها؟ لا تستطيع أن تقولها. فالأعلام جامدة هو مشتق، تمام؟ فأسماء الله عند ابن حزم مثلها كمثل الأعلام الجامدة. طيب والعلم الجامد هل يدل على اشتقاق؟ تستطيع أن تقول مثلا هو مأخوذ من كذا، يعني مثلا عندما تقول محمد، محمد مثلا مأخوذ من الحمد، والحمد معناه كذا، يعني استطعت أن تصل إلى المعنى. ولكن الاسم الجامد ليس كذلك. فالأسماء الجامدة، فأسماء الله تعالى عند ابن حزم بمنزلة الأسماء الجامدة، يعني صارت النهاية عنده أن الأسماء ليس لها معاني ولا تدل على صفات. واضح؟ هذا مذهب ابن حزم. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول في مذهبي هذا قرمطة، يعني يلحق ابن حزم بالقرامطة في هذا الباب. والجواب عن قوله هذا أنه باطل بصريح العقل، فإنه معلوم ببداهة العقل الفرق بين الحي والعليم والقدير إلى آخره، يعني هذا لا يحتاج إلى طويل كلام، هذا معلوم ببداهة العقل وبالفطرة. يعني كما يقول رحمه الله لو أن العبد مثلا قال في دعائه رب اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، يكون محسنا أو لا؟ يكون محسنا مصيبا. طيب لو قال رب اغفر لي إنك أنت الجبار المتكبر، يكون محسنا أو مسيئا؟ يكون مسيئا. فلو كانت الأسماء لا فرق بينها في المعنى لكان كلاهما إيه؟ مصيبا، وأنك تقول كيفما شئت والأمر إيه؟ واسع. فهذا قول في الحقيقة من أبعد ما يكون. وقال شيخ الإسلام أيضا في هذا المذهب إنه أخبث من مذهب المعتزلة والأشاعرة. هذا المذهب أخبث من مذهب المعتزلة والأشاعرة، مع ادعاء ابن حزم النكير عليهم وانتسابه إلى السلف. وقد كان إمامه أي داود ابن علي الظاهري، وقد كان إمامه داود مثبتا للصفات على ما وقع له في مسألة القرآن. هذا شيء سنعرفه إن شاء الله تعالى، سواء كان في هذا الكتاب أو بعد ذلك. فداود رحمه الله وعفى عنه وقع له إشكال في مسألة القرآن، لكن هو في الجملة كان مثبتا للصفات، لم يكن على قول ابن حزم هذا. التنبيه الأخير تحت هذه المسألة: مذهب القرامطة هذا كفر بالإجماع. مذهب القرامطة كفر بالإجماع. نكتفي بهذا القدر.